رحمه الله.
قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي. ثم بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي. ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
كان عمر لم يقتضي هذا، لأن عمر رضي الله عنه ممن يرى عدم التمتع ويرى الإفراد أو الإفراد فقط، لأنه يريد أن يعمر المسجد الحرام في السنة كلها. وفي الحديث أشياء نذكرها فيما بعد إن شاء الله.
باب من لبد رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر.
قوله صلى الله عليه وسلم: لبدت رأسي، أي وضعت عليه ما يلبده من صمغ ونحوه، وهو إشارة إلى أنه لن يحل، إشارة إلى أنه لن يحل، فبقي على ما كان عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يلبد على الرأس لا يمنع من صحة الوضوء. فمثل بعض النساء تلبد على رأسها شيء من الحنة، فيجوز أن تمسح عليه ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبد رأسه وهو يمسح عليه قطعا. ولأن طهارة الرأس في الأصل مخففة، فلا غسل فيها ولا تكرار للمسح، فلذلك لم يشترط ألا يكون هناك حائل. نعم، شفاء الترجمة.
قوله: باب من لبد رأسه عند الحلق والإحرام. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، أي بعد ذلك عند الإحلال. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا، فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين، بل إن شاء قصر انتهى. وهذا قول الشافعي في الجديد، وليس للأول دليل صريح. وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر: من ضفر رأسه فليحلق. وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة، وفيه: إني لبدت رأسي، وليس فيه تعرض للحلق، إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده، وأردفه ابن بطال بحديث حفصة، فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إذا وجدت واحدة كفت. وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران.
نعم، أيه فوائد على فوائدها نقول. الحديث في موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، وذلك بعد أن أنهى طوافه وسعيه، خرج إلى البطحاء ونزل فيها إلى يومنا وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. أحججت يعني نويت الحج، وأراد بهذا التوطئة للاستفهام الذي بعده، وإلا فهو يعرف أن أبا موسى أتى محرما، والمحرم لا بد أن يكون إما بحج أو بعمرة. وفيه استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، حيث قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا يدل على حسن التأسي والمتابعة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يختار إلا ما هو أفضل. قال أحسن: انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبالصفا والمروة ثم إلى آخر. أمره أن يذهب ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ليحل. قال: ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. فلت رأسي معناها أن الرجل قصر، لأنه لو حلق ما بقي للقمل مكان. وفل الرأس يعني تتبع القمل وإتلافه، وهذا يدل على أن الرأس إيش؟ باقي مقصر. نعم باقي ولكنه مقصر. ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمر بإتمام بالتمام في قوله: وأتم الحج ولا مثل الله، وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهج محلة. كأن عمر رضي الله عنه لا يرى جواز الفسخ، ويقول: إن نأخذ بالقرآن فالقرآن يقول الله فيه: أتم الحج والعمرة لله، فأنت أتيت بحج أتمه. وإن نأخذ بالسنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل، وكان عمر رضي الله عنه لا يرى متعة الحج، بحجة أن ذلك يؤدي إلى هجران البيت في بقية السنة. ولكن أجاب عما قال عمر رضي الله عنه أن نقول: إن انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليصير متمتعا إتمام للحج، لأن الرجل يريد أن يتحلل من العمرة لإيش؟ ليأتي بالحج. ولهذا لو أراد أن يفسخ العمرة لا ليتمتع حرم عليه، فهذا يقال إنه أتم الحج ولكنه انتقل من صفة إلى صفة أفضل منه. هذا الجواب عن رأي عمر رضي الله عنه. نعم يا
أبي موسى.
إيش؟
لأبي موسى قال له: انطلق طف وطف بالبيت وبالصفا والمروة.
نعم.
وهو يعني أهل بإهلال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني بحج واحد. يعني لو كان قد ساق الهدي لقال له: استمر في الإحرام.
وهو مقرن الآن.
من؟
أبو موسى.
لا، أبو موسى أهل بإهلال الرسول، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله إلى أن يجعله تمتعا.
يعني في أول الأمر هو تابع الرسول.
ماشي.
في أول الأمر تابع الرسول.
نعم.
في أول الأمر يعني أهل بإهلال الرسول.
هو أصل جاء من اليمن. لم يأتي معنا. نعم. من المدينة. جاء من اليمن وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. وش الإشكال؟
يعني أنا
كان
اعتبرت انه هو ما دام يعني
اهل
بالهلال رسول الله صلى الله
عليه وسلم
كانه يعني هو
مقرن. واذا لا ما يدري. ولهذا لما قال بما اهللت لم يقل اهللت بالقران، قال كاهلال النبي، وهو مجهول عنده. نعم. ها
الله يبارك. هل تلبيد الراس يعني
سنه؟ ها
تلبيد الراس يعني عند الاحرام.
اي اي نعم سنه اذا كان الانسان لا 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 يريد الحل. لا ما يلبده، لان اذا اراد الحل لا بد ان يقصر. تقصير الملبد صعب او متعذر. نعم يا سليم.
اللهم صل وسلم. علي على ما علي رضي الله عنه وارضاه هل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى مثل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وما سقط؟
لا ساق الهدي علي قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هديه، وهو قد جاء ببعض الإبل من اليمن، لا على حسب الرسول، لكن الرسول أشركه فسرى هذا الإشراك إلى أول النسل. إلى أن أبا موسى ما معه هدي. اي نعم. الفرق ان علي معه هدي.
باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عياش بن
يكون جزم منها في الرابعة. وعلى كل حال في الثالثة أو الرابعة يدل على أن المحلقين أفضل، لأنه دعا لهم من أول الأمر بدون سؤال، ولم يدعو للمقصرين إلا بعد أن سئل وألح عليه في السؤال. ثم قال أيضا لما أراد أن يدعو للمحلقين للمقصرين قال والمقصرين، إشارة إلى أنهم تبع لمن؟ للمحلقين، حيث أتى بالواو، ولم يقل اللهم ارحم المقصرين، قال والمقصرين. ومعلوم أن تكرار العامل أبلغ من العطف، كما يشهد لهذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحق أفضل. فلا تبخل يا أخي على نفسك بشعرات تبقى على رأسك، احلقها وسوف تنبت عن قريب. لكن بعض الناس تجد يشح، يذهب مثلا ويحلق ويقصر بالمكينة نملة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد ابن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء.
يقال في الجنب بين حديث ابن عمر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا مرة بالرحمة ومرة بالمغفرة، وهما متلازمان. أما الرحمة فإنها تدخل فيها المغفرة، لأن الرحمة هي جلب المنافع ودفع المضار، والمغفرة دفع المضار، فالرحمة أبلغ.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
هذا في غير حجة الوداع، يعني في حجة الوداع لم يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه لم يحل إلا يوم النحر، وإحلاله يوم النحر بإيش؟ بالحلق. شوف في إشكال من جهة الوقت.
قوله قصرت أي أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة. وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة، لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاووس بلفظ أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة؟ فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله فقلت له إلى آخره. يقول ابن عباس وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الحديث. وقال وأول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص انتهى. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية إن هذا حجة عليك، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم. وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح 8. هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قلت ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره فعلناها، يعني العمرة في أشهر الحج، وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش كافر بالعرش بضمتين يعني بيوت مكة، يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه الترمذي وغيره. ولم يعد معاوية في من صحبه حينئذ، ولا كان معاوية في من تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة. وأخرج الحاكم في الإكليل في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة، فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة، أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أو بأن يكون معاوية قصر عنه أولا، وكان الحلاق غائبا، وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل. وإن ثبت أن ذلك كان في عمر،
هذا ضعيف، لأنه إذا قصر أولا حل ولم يبقى للحلق فائدة، ولا يكون الحلق نسكا لأنه تحلل طول.
بقي كلام ابن القيم،
ها
كلام ابن القيم يعني.
طيب
قال: وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها، جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا. قال صاحب الهدي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: فلا أحل حتى أنحر، وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته. انتهى. بقي كلام لكن.
وعلى كل حال، سمعتم في بعض روايات مسلم يقول: رأيته يقصر، فيحتمل أن معاوية رضي الله عنه ضعاه في عمرة القضاء وهو على كفره أو على إسلام الكفر، والذي قصره غيره. وعما عمرة الجعرانة كيه مع المهاجرين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما ما أبداه ابن القيم رحمه الله من الاحتمال فالأصل عدم الاحتمال، احتمال النسي، ونقل تقصيره في الجعرانة إلى تقصيره في الحج، فالأصل عدم هذا. فالذي يظهر أن يقال إن معاوية رضي الله عنه إن صح أنه رآه فقط فلا يمنع أن يكون ذلك في عمرة القضاء قبل أن يسلم معاوية، لأن معاوية ما أسلم إلا عام الفتح، يعني ما أظهر إسلامه إلا عام الفتح، ولا يمنع أن يرى أحدا يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مانع. فأما إذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر، أي كان ذكر تقصيره إياه أرجح من ذكر رؤيته إياه يقصر، فتحمل على الجعران وليس في هذا الإشكال. نعم،
يعني يقصرون الشعر آخر درجة تصير شعيرات صغيرة جدا.
نعم، لا، هذا تقصير، حتى نمرة واحد تقصير. نعم لله
معلوم أن النسك،
أن
النسك
نعم
إذا دفع فيه أكثر كان يعني أعظم الأجر كالأضحية،
إذا
دفع فيه أكثر.
نعم.
كالأضحية مثلا كان أعظم الأجر، ويترتب على هذا ألا يساوم عليه.
لا، هو أولا ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحما والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل.
لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم ذلك؟
لا يساوم ولا بأس،
حتى في الحلق
لا سيما في وقت، لا في الحلق الغالب إن الناس عارفين يعني الأجرة معروفة، ما يمكن يزيد الحلاق.
لكن قول بعض العلماء يا شيخ أن النسك لا يشارط عليه،
ما هو صحيح، مو صحيح، هم قالوا هذا في الحلق لكن ما هو صحيح. ولا سيما الآن الهدي، لو قلنا لا الشعر، يجي واحد يبيع الهدي يعني يحب المال كثيرا، يقول لك مثلا هذا بلغ لا كثيرة، قال ننزل لك 200 800 كثير، قال ننزل لك 200 كم صار 600 يا رب كثير، يا اخذوا يا رب اخذوا 500 شوف شو نزل، وهذا شيء مجرد يعني. نعم
شيخ، انا بارك الله فيك، من لم يلب دراسه ووضع جهان على يديه او رجليه يمنع من وصول الماء، هل يعتبر
الدهن؟ ما يمنع وصول الماء إذا كان معي، ما يمنع الوصول، أما إذا جمد على العضو منع وصوله.
يذهبون إليك، والآن يعني الهدي يركب في السيارة، ما يكون من السنة تقليد السيارة التي يركبها الهدي؟
أي نعم، يكون من السنة تقليد السيارة إذا صار بيدنا.
أما يضع خطوط
لا، على ما لا بأس. من العلامة بس ما يوافق منه. لا بأس بالمثل أو كتابة الآن مثل سيارة الهدم، لا لا بأس. نعم.
قال إنه فرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس.
نعم.
الآن في بعض المتاحف في بعض الدول ابتزوا من عندها الشعر.
إيش؟
في المتاحف الآن في تركيا ابتزوا من عندها الشعر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صور في الإنجليزية وبعض بعض المدارس عبد الله.
إيه. هذا ما يجوز. أولا من يقول هذا؟ صحيح. إيه هم ليسوا ثقة. والثاني هل يجوز أن نتبرع برؤية شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن الاتجاه للآثار الحسية يؤدي إلى غفلة القلوب عن الآثار المعنوية الشرعية. يصير الإنسان يتعلق قلبه بهذا الشعر ولا بهذا النعل ولا بهذا القدم، ولكن ما سمعت أنه يعرض في الميلاد. هنا في السعودية بعد ثبت إن شاء الله، ثبت الرجال أن يعرض. نعم. جمعة.
أحسن الله إليك. يقول
من سنة
النبي صلى الله عليه وسلم حتى
من؟ عمر. المعروف أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما يأمرونهم بالإفراد، لأن القران أصلا ما يكون إلا لمن معه الهدي، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد. يقول اعتمر حجة الآن واعتمر في الشهر الثاني. لا، ما قصد هذا، قصد أن لا يحل.
في
الرأس
قلنا لا
يمنع من صحة
الوضوء.
نعم.
إذا احتاج إلى غسل
الجنابة. إيش؟
إذا احتاج بعد أن
لبد
رأسه إلى غسل الجنابة.
نعم. هذا لابد أن يزيل التلبيد ويغسل كل الشعر حتى الجلد.
ومثل المرأة.
هذا
الهدايا في أول يوم يكون غاليا جدا. هل يجوز أن يؤخر إلى آخر يوم أو آخر؟
لا تفعل، لا تفعل. أحياناً تكون في أول يوم أرخص من الثاني يوم، وفي ثالث يوم وفي ثاني يوم أرخص من الثالث. نعم. لا، مجرب هذا وهذا. كيف بالعكس؟ إيه. لا، مجرب هي الحقيقة العرض والطلب. لا شك أن طلب الناس أول في أول أيام، لأن كل واحد يحب أن يتقدم. لكن العرض له تأثير. أحياناً تنفد البهائم ولا يجد لنا شيئاً، وأحياناً يوجد قليل ويكون كثير الثمن. نعم. أنا أرى أنك إذا كان عندك قدرة مال أن تبدأ بأول يوم، أول أفضل، والثاني الاحتياط، لأن اليوم الثاني والثالث ربما لا يوجد شيء. كم الآن؟ خمسة. ليش خمسة؟ ها؟
قبل الأذان ما اكتمل ثلاث.
وناقص خمسة بعد الأذان. ترى معنى يعني بخاري طويل. نعم.
باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر.
وهذا هو المتعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر. وفي السياق الطويل المتقن الذي رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حل التحل الأول نزل إلى مكة فطاف، وحان وقت صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة ثم خرج. وفي الصحيحين عن أنس أنه صلى الظهر بمنى ظهر العيد. والجمع بينهما أنه صلى الظهر أولا في مكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه يعني بعضهم لم يصلوا فصلى. وأما زيارته في الليل فهذه شاذة ليست صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في منى ليلا ونهارا ولم ينزل إلى مكة إلا حين أتم حجه، نزل وبات في الأبطح في المحصب إلى آخر الليل ثم ارتحل وطاف الوداع ومشى. ولهذا البخاري رحمه الله الرواية الأولى عن أبي الزبير علقها، ثم إن أبا الزبير رواها عن عائشة وهو مدلس لا يحمل حديثه على الاتصال إلا إذا قال حدثنا أو نحن. ثم الأثر الثالث يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا، يذكر بصيغة التمريع. وذكر البخاري له مع أنه ضعيف عنده لينبه على أن هذا ضعيف حتى لا يغتر به أحد لو قرأه في كتاب آخر. وقال لنا أبو معين حدثنا عن ابن عمر أنه كان أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يطيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. لهذا ما في إشكال.
باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج.
الحديث الأول والثاني ليس فيه ذكر ناس أو جاهل، لكن البخاري رحمه الله ذكر الترجمة إشارة إلى لفظ آخر في الحديث قال لم أشعر ففعلت كذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقيل إنه لا يعذر إلا من كان ناس أو جاهلا، وحملوا هذه المطلقات على العذر بجهل أو نسيان، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن قوله لم أشعر حكاية حال، وقول لا حرج لفظ عام. وأيضا فإنه قال لا حرج ولم يقل ولا تعد كما في قصة أبي بكر حينما ركع قبل أن يصل إلى الصف قال زادك الله حسن ولا تعد. فالصواب الذي لا شك فيه أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه حرج، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا لا حرج والحمد لله من السعة. نعم جائز. نعم نعم.
المتمتع في غير أشهر الحج ساق الهدي فهل لا يحل حتى ينحره أو لا؟
لا إذا ساق الهدي ينحر في وقت ما يبقى إلى 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 الحج. أي نعم نعم يذبحه بعد انتهاء العمر، يذبحه بعد انتهاء العمر. نعم.
مراد البخاري بتكرار يعني المعنى الواحد في الأحاديث
مقصوده لابد أن يكون هناك سبب إما في الإسناد وإما في المتن. لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس. نعم.
بالنسبة للحلق هل يكون في العمرة كذلك؟
نعم أفضل في العمرة إلا المتمتع فالأفضل في حق التقصير. يسأل إذا صادف الإنسان صلاة العيد يوم النحر فهل يصلي؟ نعم يصلي. نعم.
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
فيه دليل على جواز الخطبة على الراحلة. أما السيارة فلا أشكال لأنها لا تتعذب ولا يشق عليه. وأما البعير فهذا مقيد بما إذا لم يشق عليها، فإن شق عليها فلا، لأنه لا يجوز الإشقاق على البهائم. وفيه دليل على طلب ارتفاع الخطيب، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أبلغ في إسماع الصوت، والثانية أن مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للإنصات والمتابعة. فلهذا ينبغي أن يكون على علو. نعم. بالنسبة
لحفصة،
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم رضى الإحرام والتلبيب وسوف قيد الهدي، هل في هذا دليل على قول من قال أن التحلل الأول يكون إحرام
والتلبيب؟ إيش؟
هل في دليل على قول الذي يحكمه بارك الله فيكم بأن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق؟
في دليل على؟
على أن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق، لأن استدل على الدليل به هذا الحديث فيه دلالة كما مر معنا على أن الإنسان الذي ساق الهدي لا يحل حتى ينحر.
نعم.
هل نقول أيضا أن الإنسان لا يحل التحلل الأول حتى يحلم؟
هذا هو الراجح. الراجح انه ما يمكن يحل التحلل الاول الا اذا رمى وحرم. لا، ما في دليل. هذا قد يقول قائل فيه دليل على انه اذا نحر وان لم يحلق حل، لانه قال حتى انحر، لكن مر علينا في بعض السياقات انه قال حتى احل.
باب الخطبه ايام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب يتعين أن تكون بالرفع لأنها صفة لكفار، ولا يجوز الجزم على أنها جواب النهي لأن يختلف المعنى كثيرا. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارا، إن كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاستحلال فهو كفر أكبر، وإن كانوا يفعلون ذلك لعصبية أو تأويل أو ما أشبه ذلك فهو كفر أصغر إذا لم يوجد ما يقتضي أن يكون كفرا أكبر. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى.
خطب بعرفة اليوم التاسع، خطب يوم النحر اليوم العاشر.
اقلب الشريط من فضلك.